فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ميراث البنات. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن يؤي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث البنات. باب ميراث البنات. البنات ميراثهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت ثلاثا فأكثر فلهن ثلثان، وإذا كانت اثنتين فأيضا لهما الثلثان، وقد جاء: فإن كن نساء فوق اثنتين فالتنصيص على ما فوق الاثنتين، وما دون الثلاث الاثنتان. وقد جاء ما يدل على ذلك، وذلك أنه جاء في آخر السورة، آخر سورة النساء، في حق الأخوات، وأنهن إذا كن اثنتين يعني فلهن الثلثان، فإذا البنتان من باب أولى. إذا كانت الأخوات الأختان لهما الثلثان، الأختان الشقيقات والأخوات الأب لهن الثلثان، فالبنتان أولى. ثم أيضا جاءت السنة كما سيأتي في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الثلثين للبنت وبنت الابن، وبنت الابن أعطيت بقية ما زاد عن النصف إلى الثلثين، فهذا يدل على أن البنتين حكمهما حكم ما فوق الثلاث الذي جاء في القرآن. في ميراثهن إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، يعني فلهما الثلثان مما ترك. أما إذا كان يعني معها أو معهن يعني إخوان لهن، فإن الحكم كما جاء في القرآن، يعني: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه جاءت في الآية الأولى من الآيات الثلاثة التي جاءت في سورة النساء، وهي المتعلقة بعمودي النسب التي هي الفروع والأصول. الحديث
حديث سعد بن أبي وقاص،
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لأنه لما مرض بمكة مرضا أشرف فيه على الموت، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال له يعني: إن لي مال كثير ولا يرثون إلا ابنه. مقصود من ذلك يعني أنه من أصحاب الفروض، وإلا فإن العصبات له عصبات، يعني معلوم أن العصبات هم الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وثم الأعمام ثم أبناء الأعمام، وكل هؤلاء يقال لهم عصبات، فإذا في أقارب له، ولكنه يقصد يعني من الذين يعني هم يعني مما يرثونه بالفرض فقال لا يرثني إلا ابنه. واستشاره في أن يوصي بالثلثين فقال لا، ثم قال النصف قال لا، ثم قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. ثم إنه قال له صلى الله عليه وسلم إنك يعني إيش بعده؟
إنك إن تركت ولدك أغنياء خير
إنك من إنك أن تذرهم في أغنياء خير من أن تذرهم عالي يتكون الناس. يعني إذا كان وراءك مال فإنه يكون لورثتك سواء أصحاب الفوض أو أصحاب التعصيب، لأن هؤلاء كلهم ورثة، وكونه يعني يتركهم أغنياء خير من أن يتركهم عالي يتكففون الناس ويمدون أكفهم للناس ليتصدقوا عليهم وليعطوهم من الصدقات من الزكوات أو غيرها. نعم. بعده.
وإنك قال وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك.
وإن النفقة التي ينفقها على أهله فإنه يؤجر عليها، وهذا إنما يكون مع النية. وأما إذا كان الإنسان يعني أنفق على أهله ولكن ليس عنده نية، أو كان ألزمه القاضي بالإنفاق بأن كان شحيحا أو حصل خصومة بينه وبين يعني زوجته وأولاده الصغار، فإن القاضي يلزمه يعني بمقدار معين يصرف لهم من ماله. لكن هذا يعني كما هو معلوم يعني ما يحصل أجرا، لأنه ما أنفق عليهم إلا بحكم القاضي. وأما إذا أنفق عليهم وقام بالواجب الذي أوجبه الله عليه وهو يعني يرجو ثواب الله ويحسن إلى أولاده فإنه يؤجر على ذلك، ولو كان ذلك أداء للواجب، لأن هذا تجعله النية يثاب عليه. وأما إذا كان أداؤه الواجب بإكراه وبإلزام من القاضي فإنه لا يحصل أجرا على ذلك. نعم.
قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة.
يعني أنه إذا خلف بعده يعني طالت حياته فإنه لا يعمل عملا إلا يرفعه درجة عند الله ويفيده عند الله عز وجل. ويعني فطول العمر للإنسان إذا حصل معه أعمال صالحة فإن هذا زيادة يعني ثواب وزيادة أجور على أجوره السابقة. نعم.
ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
وقد تخلف وقد عاش بعده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حصل فتوح العراق يعني على يديه، فتوح يعني الفرس على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم.
لكن البائس سعد بن خولة.
سعد بن خولة الذي مات بمكة وقد هاجر منها ومات فيها، وكانوا يكرهون أن يموتوا في مكة إذا جاءوها للحج والعمرة، لأنهم يعني خرجوا تركوها لله فلا يحبون أن يموتوا فيها وقد تركوها لله. فقال البائس سعد بن خولة الذي مات بمكة ولم يكن مات خارج مكة بأن يكون حصل موته في المكان الذي هاجر منه، وهم يحبون أن يموتوا في خارج مهاجرهم لأنه تركوا هذا البدل لله فلا يحبون أن يموتوا فيه وقد تركوه من أجل الله. نعم.
قال حدثني الحميد حدثنا الحميدي
عبد الله بن الزبير المكي
عن سفيان
سفيان بن عيينة
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
قال حدثني محمود قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان.
نعم.
عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى ابنها النصف والأخت النصف.
ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله بعثه إلى اليمن معلما وأميرا وأنهم سألوه عن رجل ترك بنتا وأختا يعني أختا شقيقة أو لأب. أما الأخت التي من الأم فإنها لها سدس، الأخت من الأم لها سدس، وأما الشقيقة والأب فإن الواحدة منهن لها النصف. ولكنها إذا كانت مع بنت فإنها تأخذ الباقي تعصيبا، وهذا اللي يسمونه تعصيب مع الغير، لأن التعصيب أنواع ثلاثة: تعصيب بالنفس، وتعصيب بالغير، وتعصيب مع الغير. فالتعصيب الذي بالنفس هو مثل يعني الأبناء والأب والجد يعني والإخوة الأشقة والإخوة لأب الذين يرثون إذا كانوا منفردين أخذوا المال كله، وإذا كان معهم أخوات فللذكر من الحظ الاثنين. وإن كانت يعني الأخت يعني واحدة يعني مع البنات فإنه يكون لها الباقي تعصيبا، يسمى تعصيبا مع الغير. فإذا هناك تعصيب بالنفس وهو الذين يحوزون المال كله سواء كانوا يعني وحدهم أو معهم خواتهم لذكر الحظنتين، يعني بأن يكون يعني على هذا النحو، أو يأخذ ما أبقت الفروض. إذا أعطي أصحاب الفروض فروضهم فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. هؤلاء يقال لهم العصبة بالنفس. وأما العصبة بالغير فهن النساء التي يفرض لهن، مثل البنت يفرض لها إذا كانت وحدها النصف، والبنتين يفرض لهن الثلثين، والأخت الشقيقة لها أو الأب لها الواحدة النصف، والثنتين فأكثر لهما الثلثان، والثنتان فأكثر لهما الثلثان. فإن هذا يعني يفرض يكون بالفرق. ولكن إذا كانت في هناك بنت ووجد معها أخت شقيقة فإنها أو كأخت الأب فإنه يكون لها النصف الباقي تعصيبا، هو تعصيب مع الغير. فإذا هناك تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير، تعصيب الغير هم أربع يعني البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب يعني مع إخوانهن، يقال أنهن عصبة بالغير يعني للذكر من حظ الأنثيين. وإن كانت بنت واحدة ومعها يعني شقيقة أو ومعها شقيقة فإنه يكون لها النصف يعني لها الباقي، تأخذ البنت النصف وتأخذ الباقي تعصيبا، وهذا يقال له تعصيبا مع الغير، تعصيبا مع الغير. فهي مقدمة على الأخ لأب، لو كان هناك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فإنها مقدمة عليه، لأنها يعني ورثت مع البنت يعني الباقي الذي هو النصف، الباقي لها النصف. وإذا كان هناك بنتان ومعهم شقيقة واحدة فإن لها الباقي الذي هو باقي بعد ذلك، لأن هذا تعصيب مع الغير. فإذا هناك تعصيب بالنفس وتعصيب بالغير وتعصيب مع الغير، وهذا الذي معنا هو من التعصيب مع الغير. وتعصيب مع الغير يكون لكون الشقيقة أو لأب أو الشقيقات أو لأب يعني مع، والشقيقات مقدمة على الأخوات الأب، لكن إذا كانت ما وجد شقيقات وجد أخت أو أخوات الأب فإنهن يحلن محلهن ويعاملن معاملة الشقيقات.
لو ترك بنتين،
لو ترك بنتين ما بقي للشقيقات شيء، إلا يعني أقول ما يفرض لهن، إلا إذا كان لهن أخوة فإنهم الباقي إذا كان حضرتين.
يعني إذا التعصيب إذا كانت واحدة،
إذا كانت واحدة هي اللي يصير فيها، أو ثنتين إذا صارت واحدة يعني، أو ثنتين ولكن يعني بنات ثنتين أخذن الثلثين، ووجد أختين تأخذ الباقي، تأخذ الثلث الباقي تعصيبا. وأما إن كان وجد يعني أخ للشقيقة فإنها يقتسم من الباقي للذكر من الحظ الأنثيين، لكن إن انفردت سواء معها بنت أو مع بنتين فإنها تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. نعم.
مع البنتين
إيش؟
مع البنتين،
مع البنتين نعم تأخذ الباقي. إذا صار بنتين وأخت شقيقة فالبنتين لهن ثلثين وهذه تأخذ الباقي، كما أنها تأخذ الباقي مع الأخ مع الأخت الشقيقة مع البنت تأخذ الباقي مع البنتين.
قال حدثني محمود
ابن غيلان
عن أبي النضر
وهو هاشم بن القاسم.
عن أبي معاوية شيبان
بن عبد الرحمن.
عن أشعث
بن أبي الشعثاء.
عن الأسود بن يزيد
النخعي. نعم.
قال أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا.
إيش؟
أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا.
يعني الرسول أرسله أميرا ومعلما. أمير يعني يدير شؤونهم ويعلمهم أمور دينهم. وقد بعث وكذلك أبو موسى الأشعري أيضا كذلك نفس الشيء ذهب وكان على مخلافين، قسم يعني المسؤول فيه أبو موسى وقسم المسؤول فيه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن.
الفرع الوارث يعني إذا وجدت الطبقة الأولى الذي هم الأبناء فالميراث لهم، يعني يخصهم إذا كانوا ذكورا. وأما كان أما إذا كان إناثا بأن كان بنت أو بنتين فهن يأخذ الثلثين، والباقي يأخذه ابن الابن، يأخذه ابن الابن الذي هو أنزل منهن. فيعني يعني أبناء الأبناء يحلون محل الأبناء، يعني إذا فقدوا وكانوا غير موجودين فإن أبناء الأبناء يعاملون معاملة الأبناء، يعني ميراثهم إن كانت واحدة بنت الابن يعني لها النصف، وإن كانت اثنتين لهم الثلثان، وإن كان يعني هناك أخ فللذكر من حظ الأنثيين. وهكذا كل طبقة من أبناء الأبناء يعني يحجبون من تحتهم من أبناء الأبناء إذا تناسلوا، فيحجبون كما أن يعني كما أن أبناء الأبناء يعني الذين هم الطبقة الثانية يحجبون غيرهم، فالذين دونهم الطبقة الثالثة يحجبون في الطبقة الرابعة، وهكذا. إيش قال؟
وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد.
نعم، إذا لم يكن دونهم، لأن الولد إذا وجد فإن الميراث له، ولا يرث أبناء الأبناء إلا إذا لم يوجد الأبناء، إلا إذا كان أبناء الأبناء بنات فإنهن يأخذن ما فرض لهن والباقي لأبناء الأبناء. نعم.
قال: ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم.
نعم، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. الأنثى كما أن البنت يعني يفرضها النصف فبنت الابن يفرضها النصف، وكما أن البنتين يفرضها الثلثان فبنت الابن يفرضها الثلثان. وإذا كانوا ذكورا وإناثا فإنهم يشتركون في الميراث اللي هم أبناء الأبناء وإخوانهن، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون،
يعني يرثون كما يرث الأبناء ويحجبون من وراءهم كما يحجب الأبناء. نعم.
ولا يرث ولد الابن مع الابن.
نعم، ولا يرث يعني ولد الابن مع الابن، لأن إذا كان الابن موجود ولد الابن مالك، إلا إذا كان ولد الابن الولد يعني بنت أو بنات فإنه يأخذ الباقي.
قال صلى الله عليه وسلم:
ثم ذكر الفرائض. ثم ذكر هذا الحديث الدال على هذا، وقال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعنى ذلك أن من كان له فروض كمثلا يعني كالبنت والبنتين تلحق بأهلها، يعني وما بقي فلأولى رجل ذكر. وكذلك فيما يتعلق بالأم يعني والجدة فإنهن يعني إذا أخذن ميراثهن وهن من الأصول فإن الميراث يكون لأولى رجل ذكر وإن كان مع الذكر أخوات له وهن يعني معصبات بالغير فإنه يكون للذكر محظوظ فيه، وإن كان الذكر وحده يحوز المال، وإذا كانوا جماعة يشتركون بسوية.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن وهيب،
وهيب بن خالد،
عن ابن طاووس،
عبد الله بن طاووس،
عن أبيه عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث ابنتي ابن ميراث ابنتي ابن مع ابنة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعته زيد بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
باب
ميراث ابنة ابن مع ابنة،
مع ميراث ابنة الابن مع الابنة، يعني اختلف في الطبقة، كلهم بنات لكن متفاوتات، بنت وبنت ابن. ف يعني وقعت يعني هذه القصة، فجاءوا يعني لأبي موسى الأشعري يسألونه عن هذا، فقال البنت لها النصف والأخت لها النصف، يعني وكأنه يعني عنده علم بقضية كون الأخت ترث مع البنت النصف يعني وهو الباقي، فاجتهد ورأى هذا وظن أن هذا الذي رأاه هو الحق، فقال اذهبوا لابن مسعود واسألوه وسيتابعني. فكان يعني أنه يعني يريد أن هذا الرأي الذي رآه أنه يعني أنه وجيه وأنه مستقيم. فقال ابن مسعود ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا كان تركت ما حكم بالرسول صلى الله عليه وسلم وحكمت بحكم آخر يعني يكون قد ضللت. وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لبنت للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكمل الثلثين لأنهن يرثن ميراث البنات، ولما كان متفاوتات الطبقة الأولى أخذت النصف كالأصل، وبقية الثلثين تعطى بنت الابن لأنهم كنا يشتركون بأنهن بنات، اشتركنا بأنهن بنات فيكون لهن الثلثان، لكن لتفاوتهما في الدرجة أعطيت الدرجة الأولى النصف كما هو الشأن فيها لو انفردت، وبنت الابن أعطيت الباقي تكملة السدسين تكملة الثلثين. وهذا هو الدليل الذي يعني ذكرت أن البنتين حكمهما الثلثان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لبنت الابن والبنت بالثلثين، فإذا لو كان بنتين من باب أولى، لو كانت بنتين من باب أولى يحصل الثلثين. نعم مش بعدين.
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال لابن النصف وللأخت النصف،
يعني هذا الذي حكم به أبو موسى، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود، ولما جاءوا ابن مسعود قال ما قال، فرجعوا إليه وأخبروه فقال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، يعني يريد ابن مسعود لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لأنه كان عنده علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة.
قال حدثنا آدم
ابن أبي ياس
عن شعبة
بن الحجاج
عن أبي قيس،
عن أبي قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان،
عن هزيل بن شرحبيل.
نعم.
عن أبي موسى.
نعم.
أو عن ابن
موسى
مسعود.
بن مسعود.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: يا بني آدم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
باب
ميراث الجد مع الأب والإخوة.
ميراث الأب، ميراث الجد مع الأب والإخوة، يعني الأب يعني كما هو معلوم يعني إذا كان معه أبناء، هناك أبناء يفرض له السدس، وإذا كان ليس للميت أبناء فإنه يحوز المال كله، يحوز المال كله، يعني هو الجد اللي هو الأب. أما الجد فإنه عند فقد مع وجود الأب ليس له ميراث، لأنه يحجبه. وإذا كان الأب غير موجود ففيه خلاف من العلماء، من يقول إنه يعني يكون كالأب وأنه يحجب غيره وأنه يستقل بالميراث، يستقل بالميراث. ومنهم من قال إنه يشرك بينه وبين الإخوة، يعني يقسم الميراث بينه وبين الإخوة، على تفاصيل طويلة كثيرة موجودة في علم الفرائض. والذي قال بأنه يعني بمنزلة الأب أبو بكر رضي الله عنه، حكم يعني بهذا، وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وبعد ذلك حصل الخلاف يعني فيما بعد. وأورد البخاري رحمه الحديث الدال على ما قاله أبو بكر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأقرب رجل ذكر إلى الميت هو جده، وهو أقرب من إخوانه، لأن الجد يعني فرع أصل للميت، وأما الإخوان فليسوا أصولا له، وإنما شاركوا في الأصول، ومن كان أصلا فهو مقدم على من شارك في الأصل. من كان أصلا فإنه مقدم على من كان مشاركا في الأصل. فقول أبي بكر رضي الله عنه هو الذي يدل عليه الدليل، ويدل عليه هذا الحديث الذي أورده البخاري: وألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإذا ترك الميت جدا وأخا شقيقا، أو أخا لأب، إذا ترك يعني شقيقا، فإن يعني الميراث إما أن يكون يعني للجد وحده، أو يكون له وللشقيق، بحيث يعني يقسم بينهم. ومعلوم أن الرسول عليه قال: أولى رجل ذكر، فأولى رجل ذكر هو الجد، لأنه أقرب من الأخ، أقرب من الأخ الشقيق أو الأخ الأب، فيستقل بالميراث ويحجب الأخ لأب، لأنه قام مقام الأب. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار الدالة على معاملة الجد معاملة الأب، فقال:
قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب.
الجد أب يعني فمعامل معاملة الأب، فإذا فقد الأب فإنه يأخذ المال ولو كان وجد أخوة، لأنه بمنزلة الأب. نعم.
وقرأ ابن عباس: يا بني آدم.
ابن عباس رضي الله عنه اللي يقولون بأنه أب، بأنه بمنزلة الأب، قال: يا بني آدم، فقال يعني أطلق على آدم أنه أبو، يعني أبو أنه أب، يعني فيكون يعني معنى ذلك أنه أطلق عليه أب، وإن كان جدا بعيدا أطلق عليه أب.
وقوله: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
كذلك قال ملة آبائي، يعني أنه ذكر يعني أنهم أباءه. وكذلك الرسول لما ولد له ابنه إبراهيم قال: ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. يعني آيات ونصوص كثيرة كلها تدل على أن الأجداد يطلق عليهم آباء. ولكن المقصود الجد أبو الأب، أما الجد أبو الأم فهذا من ذوي الأرحام وليس من من الورثة ليس من الوارثين, وإنما المقصود بالجد الذي يعني يدري على الميت بأبوته له يعني من جهة الأب لا من جهة الأم, لأن الجد من جهة الأم هذا ليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحام. نعم.
ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه.
نعم.
وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون,
وهذا يؤكد أو يدل على تقوية القول بأن الجد يحجب الإخوة. نعم.
وقال ابن عباس يرث ابني دون إخوتي.
بعدها كمل.
ولا أرث أنا ابن ابني.
يعني هو يريد يقول كما أن ابن الابن ابن وإن نزل وأنه يرث يعني يرث جده, فما بال الجد لا يرث يعني يرث ابن ابنه, فكما أن ابن الابن وإن نزل يعني يرث يعني جده, فكذلك الجد وإن على يرث ابن ابنه لأنه قال ابن. يعني عباس يريد أن يوضح يعني أنه كما أن الابن ابن وإن نزل قال ابن, فأن أبا الأب وإن على يقال له أب.
ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.
نعم. يعني أقاويل يعني في توريث الجد مع الأخوة أو عدم التوريث. نعم. أو يعني طريقة التوريث. نعم.
ثم أورد حديث ألحق الفرائض بأهلها,
ثم جاء بالحديث ألحق الفرائض بأهلها, فإذا كان الميت ترك جدا وأخا يعني شقيقا فينظر من هو الأولى من هو الأقرب للميت فيعطى إياه, إن كان الأقرب هو الأخ يعطى إياه, وإن كان الجد هو الأقرب يعطى إياه. ولا شك أن الجد هو الأقرب لأن الجد أصل وهذا حاشية, هذا من المحيطين به وليس من أصوله اللي تحدر منه, لأنه تحدر من الجد والأخ شاركه في الجد, هذا مشارك في الأبوة وفي الجدودة, وأما هذا جد في الأصل.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
نعم.
عن وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل, أو قال خير, فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
ثم ذكر ابن عباس رضي الله عنه يعني هذا يعني جعله هذا الأثر الذي يبين أن رأي أبي بكر هو الصواب وهو الذي يعني تدل عليه الأدلة, وقال إن الذي وأثنى على أبي بكر وقال إن أما الذي قال عنه الرسول لو كنت متخذا خليلا لاتخذته فإنه جعله أبا يعني فأسقط الإخوة, يعني فهو يريد أن يقوي يعني هذا القول, وأنه يعني كما يدخل تحت الدليل في قول يلحق الفرائض بأهلها الذي رواه ابن عباس, فأيضا الذي هو قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه متخذه لو كان متخذا خليلا لكان اتخذه, فإنه قال بهذا القول, فهذا كل تأييد من ابن عباس. ولهذا في الأثر الأول الذي ما قال كيف ابن الابن يرث وإن نزل وأبو الأب لا يرث وإن على, يعني فهو ذكر وجوه من الترجيح والتقوية للقول, يعني من ناحية القياس الذي ذكره بما يتعلق مع ابن الابن وأبو الأب, وكذلك يعني هذا الذي ذكره هنا من كون أبي بكر رضي الله عنه هو الذي قال بهذا القول والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه هذه المقالة, وأيضا دخوله تحت قوله فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
قال حدثنا أبو معمر
هو عبد الله بن عمرو المقعد
عن عبد الوارث
بن سعيد العنبري
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني
عن عكرمة
مولى بن عباس
عن ابن عباس. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين, فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
باب
ميراث الزوج مع الولد وغيره.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره يعني الورثة. الزوج يعني دائر بين أمرين، النصف والربع، فإن كان الميت ليس له فرع وارث فله النصف، وإن كان له يعني فرع وارث فإن له الربع، يعني لا يسقط بحال من الأحوال، ولا يتجاوز ميراثه أن يكون نصفا أو ربعا، لا يتجاوز ميراثه أن يكون ربعا نصفا أو ربعا، يعني هذا الزوج. وكذلك الزوجة يعني كما سيأتي، لكن هنا الكلام على الزوج مع يعني مع الولد وغيره، فهو مع الولد ومع غيره، يعني مع الولد دائر بين لها نص يرجع إلى الربع، ومع غيره فإنه يرجع إلى النص، فإن كان الذي معه ولدا فله الربع، وإن كان الذي معه غير ولد فله النصف. هذه حاله، قال مع الولد وغيره، لأنه كان معه ولد فله الربع، وإن لم يكن له معه ولد فله النصف، كما ذكر الله عز وجل في القرآن، وأنه دائر بين هذا وهذا. نعم. إيش؟
قال ابن عباس: كان المال للولد.
كان المال للولد ويفرض ليش؟
وكانت الوصية للوالدين.
كان المال للولد والوصية للوالدين، يعني ثم بعد ذلك نسخ الله من ذلك ما نسخ، فصار يعني الولد يعني له المواريث التي جاءت في أول سورة النساء، والثاني ويش؟
فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر
وأعطى الأب السدس، وأعطى الأب السدس يعني مع وجود الفرع الوارث، وإذا ما وجد الفرع الوارث فإنه يحوز المال كله. نعم.
فنسخ الله من ذلك ما أحب. نعم. فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين،
يعني وجعل من الولد يعني. نعم.
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس،
يعني الأصول لذكر الفروع اللي ذكر حضرتين، والأصول اللي هم الأب والأم، كل واحد منهم السدس حيث يوجد الولد. نعم.
وجعل للمرأة الثمن والربع.
المرأة الزوجة، يعني هنا قال عبر عنها بالمرأة، لأن كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى، فلما ذكر الزوج وأنه دائر بين يعني، والله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ما ترك أزواجكم يعني بأنه اطلق على النساء يعني أزواج، فهو قال جاب ذكر الزوج، قال والمرأة، يعني المرأة هي الزوجة، الزوج دائر بين النصف والربع، والمرأة دائرة بين الربع والثمن. نعم.
هذا جبك لا. قال: وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء
بن عمر اليشكري
عن ابن أبي نجيح
عبد الله
عن عطاء
بن أبي رباح
عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.
باب
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
باب
ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.
ميراث الزوج المرأة والزوج مع الولد وغيره مع الولد وغيره. وش بعده كان؟
هذا الحديث عن أبي هذا الحديث مباشرة عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها.
هذا هو محل الشاهد من الترجمة, لأن المرأة التي يعني ضربت امرأة وأسقطت جنينها وحكم عليها بالغرة يعني ماتت, يعني هذه المرأة التي ألزمت بالغرة, فالرسول عليه السلام قضى بأن ميراثها لزوجها وبنيها زوجها وبنيها فهم الذين يرثونها, وأما الدية التي يعني هل فإنها تكون على العاقلة, يعني الدية يعني على العاقلة, لأنها يعني المرأة ماتت التي يعني ضربتها وأسقطت جنينها ماتت, فهي يعني لازمها يعني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل ميراث القاتلة التي لزمها الغرة أنها يعني ودية لزمها الغرة لما ماتت, الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن على العاقلة الدية, يعني لا تحمل هي المرأة لا تحمل والقاتل خطأ لا يحمل الدية وإنما تحملها العاقلة, والعاقلة هم الأقارب وإن كانوا غير وارثين لأن مسألة العقل شيء ومسألة الميراث شيء آخر. نعم.
يعني الآن قسم المال الماتت المرأة
المال بين الزوج والبنين والبنين لذكر محض المثيين
والزوج له الربع.
نعم. نعم.
الربع للزوج والباقي للبنين لذكر محض المثيين.
نعم.
الآن هنا قال عليها غرة عبد أو أمة ثم تحملت العصبة.
غرة هذه يعني عن الجنين الذي أسقط ميتا. نعم.
يتحملها الآن العصبة عصبة الميتة.
نعم.
يتحملها عصبة الميتة.
نعم.
يدفعون.
نعم. مش قال بعده اقرأ الحديث.
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها.
نعم, يعني الغرة هذه الغرة التي يعني قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ماتت هي وقد يعني ماتت, فالرسول عليه الصلاة جعل ميراثها لبنيها ولزوجها ويعني وجعل الدية التي لزمتها يعني على عاقلتها. نعم.
هذا السؤال هنا وأن العقل على عصبتها.
عصبتها. نعم.
الآن
عصبة القاتلة هذه الضاربة لي. نعم.
الآن لا توجد لا أمة ولا عبد.
إيش؟
كم يقدر؟
إيش؟ هذا يرجع فيه للمحاكم كيف تقدر هذا.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة عن الليث
بن سعد
عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنه والنصف للأخت ثم قضى ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعد قال الأول المتن
قضى فينا معاذ يقول الأسود قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت ثم نعم. قال سليمان قضى فينا ولم يذكر نعم على عهد رسول الله.
جاء أنه جاء يعني الرواية فيها أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون حكم مرفوع. وكذلك وأنه جاء في بعض الروايات يعني أنه قضى ولم يذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون يعني هذا من قبيل الموقوف، لكن لما قال أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون حكم المرفوع. نعم.
الترجمة قال ميراث الأخوات مع البنات. نعم.
وأن الحكم أنه أن الأخت تأخذ نصف الباقي تعصيبا مع الغير، لأنه يعني أراد أن يبين أن هذا حكم ثابت وأنه يعني مستقر، وأن هذا الذي قضى به معاذ وأضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات، أي عصبات مع الغير، عصبات مع الغير. وقد ذكرت في أول الدرس أنه لو كان هناك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب فإن الميراث تأخذه الشقيقة لأنها أقرب، وهذا مستثنى من قاعدة من حديث عموم الحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض في الأرض ذكر، يعني هذا مستثنى من هذا العموم، لأنه جاء النص فيه على أنه يكون العصب لهذه المرأة التي يعني هي عصبة مع الغير، وأن الأخ لأب يعني هذا لا يرث، فإذا مستثنى من قولها حق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض في الأرض ذكر، لأنه لو كان يعني الأمر يعني على أساس أن الأخت أنها ما ترث لكان البنت لها النصف والباقي لأولى رجل ذكر له الأخ لأب، لكن لما جاء الحكم الخاص بأن البنت الأخت مع البنت تكون تأخذ الباقي عصبة مع الغير استثني هذا من هذه القاعدة العامة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حكم بهذا على سبيل العموم وحكم بهذا على سبيل الخصوص، فيكون هذه المسألة التي معنا مستثنات أو مخصوصة من قوله ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلا أولى رجل ذكر، يعني لو كان الأمر أن الأخت ليس لها ميراث لكان البنت تأخذ النصف والباقي للأخ لأب لأنها أولى رجل ذكر، فإذا هذا مستثنى من هذا العموم. نعم. هذه مسألة مستثنات من هذا العموم. نعم.
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت.
نعم. شقيقة. نعم.
قال
أو لأب إذا كان يعني ما في أخت لأب ولا أخت لأب تقوم مقامها. نعم.
قال حدثنا بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان.
عن سليمان من؟
عن إبراهيم.
سليمان الأعمش. نعم.
عن إبراهيم
بن يزيد النخعي.
عن الأسود
بن يزيد النخعي وهو خاله إبراهيم. نعم.
قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال قال عبد الله رضي الله عنه لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.
وهذا فيه يعني مثل الذي قبله أن الأخت أنها تكون عصبة مع البنات عصبة بالغير، فيعني المسألة السابقة يعني فيها أن الأخت يعني مع البنت تأخذ النصف وهذه تأخذ الشقيقة الباقي، وهنا لما كانت بنتين ويعني وأخت فإن البنتين يأخذن الفرض الذي هو الثلثان والباقي تأخذه الأخت تعصيبا مع الغير، فهي مع الواحدة تأخذ الباقي وهو النصف ومع الثنتين تأخذ الثلث الباقي الذي بعد أخذ الثلثين أخذ البنتين الثلثين. نعم.
قال حدثني عمرو بن عباس.
نعم.
عن عبد الرحمن
بن مهدي
عن سفيان
سفيان الثوري
عن أبي قيس
وهو الذي مر ذكره عبد الرحمن بن ثروان
عن هزيل
بن شرحبيل
عن عبد الله.
نعم.
مسعود قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الأخوات والإخوات. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت: يا رسول الله إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض.
باب
ميراث الأخوات والإخوة.
يعني ميراث الأخوات والإخوة يعني أن الميت إذا لم يترك فرعا وارثا ولا أصلا وارثا فإن الميراث الميراث للإخوة الأشقة أو لأب الأشقة أو لأب. وإذا كان هناك يعني أيضا إخوة لأم فإنهم يأخذون الثلث، الواحد يأخذ السدس وأكثر من واحد يأخذون الثلث. وأما الأخوة الأشقة فإن يعني إذا كان هناك شقيقات أخذنا الثلثين، وإذا كانت واحدة أخذت النصف فهن يعاملن الإخوة والأخوات الأشقة يعاملون معاملة البنين والبنات، يعاملون معاملة البنين والبنات في الميراث. يعني الواحد تأخذ النصف والثنتان الثلثان، ويعني والثنتان يعني ثلثان. فيعني والأخوة إذا انفردوا وإذا كانوا مع الأخوة يعني ما ذكروا وإناث لذكر الحدثين، وإن كانوا ذكرا خلصا وكانوا أقرب الميت بعد أن لم توجد الأصول والفروع فإنهم يحوزون جميع المال. نعم.
قال عن جابر قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت: يا رسول الله إنما لي أخوات. فنزلت آية الفرائض.
نعم، آية الفرائض التي فيها أن يعني أن أنه الأخوات أنه يرثنا يعني حيث يعني لا يوجد يعني
الحائل.
هذا الحديث الذي معنا عن جابر رضي الله عنه قال انه يرثه اخوات ويعني ونزلت يعني ونزلت ايه الفرائض. معلوم ان الايات الفرائض التي جاءت في القران ثلاث في سوره النساء: الايه الاولى في عمودي النساء بالاصول والفروع، والايه الثانيه في الازواج في الزوج والزوجه والاخوه لام اذا كان واحدا او اكثر، وهو كلالة، لأن الكلالة يعني غير الأصول والفروع، غير الأصول والفروع يعني يعني الإخوة لأم والإخوة وكذا الإخوة لأم والإخوة الأشقة ولأب. فالآية الثانية من الآيتين اللي في أول السورة فيها ميراث الزوجين وميراث الإخوة لأم الذين يفرض لهم الواحد سدس وما كان أكثر من ذلك ثلث يشتركون فيه. والآية الأخيرة التي في سورة النساء فيها ميراث الإخوة لأشق الأشقة أو لأب، وأنه إذا كان وميراثهم على 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 طريقة ميراث البنين والبنات، البنت الواحدة لها النصف والثنتين الشقيقة لها النصف أو الأب والشقيقتين فأكثر يعني لهم الثلثان، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فعلى هذا فإن ميراث الأخوات جاء في آيتين من الآيتين في سورة النساء: الأولى في ميراث الأخوة التي هي الثانية من الآيتين الأوليين في أول السورة تتعلق ميراث الأخوة لأب لهم، والآية الأخيرة تتعلق ميراث الأخوة لأشقة ولأب، وكما قلت هي قسمة الميراث في الأخوة لأشقة ولأب على غرار قسمة المواريث فيما يتعلق بالبنين والبنات.
قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عبد الله
عبد الله بن عثمان عبدان عن عبد الله بن مبارك
عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال رحمه الله تعالى: باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
ثم ذكر يعني باب قول الله عز وجل:
يستفتونك
في الكلالة.
يستفتونك قل الله.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يعني هذه الآية والآية التي الثانية مضى يعني فيهما الكلالة، والكلالة هي التي محيطين بالميت ليسوا أصولا ولا فروع، هؤلاء يقال لهم كلالة. فالميت الذي يورث كلالة من لا أصول له ولا فروع، من لا أصول له ولا فروع. وقد يكون من الأصول يعني من يكون يأخذ يعني يعني في خلاف يعني كما مر سابقا، ولكن الجد يحجب الإخوة مطلقة كما أن الأب يحجبهم مطلقة. فإذا الآية النساء الأخيرة هذه فيها ذكر ميراث الإخوة للشقة والأب، وكما قلت أنهم يعاملون معاملة الأبناء يعني سواء كان على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع.
قال حديث البراء آخر آية نزلت،
قال آخر آية، هذا يعني جاء آخر آية يعني جاء أنها هذه الآية، وجاء غيرها يعني جاء يعني حديث أخرى تدل على أنها غيرها، وأقرب ما قيل في ذلك أنها واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل
بن يونس بن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق
عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي
عن البراء
بن عازب رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.